بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك ووفقنا لطاعتك وسدد أقوالنا وأعمالنا يا رب العالمين. نلتقي في هذه المحاضرة التي عنون لها بالتفريق بين الثوابت والمتغيرات للكلام في هذه المسألة العظيمة، وهي قضية التفريق بين ما هو ثابت في الشريعة لا يتغير وبين المتغيرات التي يطرأ عليها التغيير لأسباب سيأتي ذكرها بإذن الله تبارك وتعالى. أهمية هذا الموضوع أولا الخلط الكبير الحاصل بين المسائل التي هي من قبيل الثوابت والمسائل التي هي محل اجتهاد وتغير، كذلك ضبط المسائل ومعرفة حدود الاجتهاد فيها، ثم كذلك أيضا بيان أن ليس كل مسألة يصح فيها الاجتهاد، فإن من المسائل ما لا يجوز الاجتهاد فيها لدلالة وظهور النص ووضوحه على هذه المسألة، أيضا لبيان أن المسائل الاجتهادية مسائل خلافية يصح فيها الخلاف، يصح فيها النزاع، وهذه المسائل ما يكون فيها القولان على تكافؤ، كان يكون القول الأول عنده من الأدلة والقول الآخر أيضا عنده من الأدلة. ما هي الثوابت وما هي المتغيرات؟ لا يوجد كلام دقيق في ضبط هذه المسألة، لا سيما وأن هذه من العبارات المتأخرة، ولكن يمكن القول بأن الثوابت هي المسائل التي تلازم حالة واحدة وصورة واحدة على اختلاف الأزمنة والأمكنة وعلى كل حال، وهذا كمسائل الإجماع مثلا. وأما المتغيرات فما قد يكون محل اجتهاد أو محل ظن أو ترجيح أو غير ذلك مما يكون فيه مساحة للنزاع أو للاختلاف. لابد من التفريق بين القضيتين، لأن هذا التفريق ينبني عليه من مسائل الاعتقاد ومن مسائل الفقه ومن غير ذلك، ولا يمكن أبدا الخلط بين الثوابت وبين المتغيرات. مما يدعونا إلى الكلام عن هذه المسألة الانفتاح الإعلامي الكبير الذي دخل كل بيت وأصبح ملازما لنا في هواتفنا وفي وسائل تواصلنا، بحيث لا يمكن أن يضبط هذا الأمر، فالكل يتكلم في مسائل الدين والكل يتكلم في مسائل الشريعة، والكثير ممن نصب نفسه في باب الإفتاء أو في باب الوعظ أو في غير ذلك، فحصل من الاختلاف الشيء الكثير، حتى رأينا من ينكر المسلمات ومن يشكك في الثوابت ومن يشكك في الإجماع ومن يشكك حتى في النصوص الشرعية، سواء من حيث الثبوت أو من حيث الدلالة، وهذا كله يدعونا إلى التفريق بين مسألة الثوابت ومسألة المتغيرات. ولا بد من مقدمة، وهي أن الله جل وعلا امتن علينا بهذا الدين، بدين الإسلام، أنزل فيه من الأحكام ومن الشرائع ما فيه السعادة للبشرية، سواء في الجانب العقدي أو في الجانب الفقهي أو في جانب الأسرة أو في الجانب الأخلاقي أو في الجانب المادي الاقتصادي أو غير ذلك. وكانت السعادة، كل السعادة، في متابعة الكتاب العزيز والسنة النبوية. ومن أراد السعادة ومن أراد الفلاح ومن أراد النجاح فعليه بالتمسك بالوحيين. يقول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. ولذلك أمرنا الله جل وعلا في آيات كثيرة بطاعته وطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام، لما في ذلك من الفلاح والنجاح والفوز والسعادة الدنيوية والأبدية. قال ربنا جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الآية فيها شرط وفيها جواب الشرط. من عمل صالحا، سواء كان من الذكور أو من الإناث وهو في متمسك بإيمانه على حال الإيمان، ذكر الله جل وعلا جواب هذا الشرط، قال: فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن الفلاح والنجاح في اتباع ما أمر الله جل وعلا به، والفلاح والنجاح في الانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه أو نهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أنزل الله جل وعلا هذا الدين، وفيه النفع للبشرية، فمهما اجتهد البشر ومهما أفرزت العقول من النظريات أو من الاستنباطات أو من الدراسات، فإنها إذا عارضت شرع الله تبارك وتعالى فإنها عقول كاسدة وآراء فاسدة، لأن الذي خلق البشر هو تبارك وتعالى أعلم بما يصلحهم وبما يستقيم به أمرهم وبما تكون فيه السعادة لهم. فلذلك الذي خلقنا ربنا تبارك وتعالى وإلهنا هو الأعلم بما يصلح أحوالنا وبما تستقيم به أمورنا. فما أنزل الله جل وعلا من العقائد أو ما أنزل من الأحكام والحدود أو ما حث عليه من الأخلاق، كل ذلك يجب علينا اتباعه والعمل به وعدم الابتعاد عنه أو المعارضة له. هناك جوانب عديدة سيكون الكلام فيها في مسألة الثوابت والمتغيرات، ونحاول أن نختصر، وما سيذكر إنما هو على سبيل المثال وفي قليل العبارة بإذن الله تبارك وتعالى، نرجو ذلك أن يكون فيها ما يغني عن كثير الكلام، ولا سيما إذا كان الكلام على سبيل ضرب الأمثلة. الجانب الأول الذي تظهر فيه قضية الثوابت جلية واضحة، الجانب العقدي. فمن الثوابت العظيمة الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى، الإيمان بربوبيته بأنه الخالق وبأنه الرازق وبأنه المدبر للكون، الإيمان بألوهيته بأنه المستحق للعبادة سبحانه وحده لا شريك له، الإيمان بما له من الأسماء والصفات، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. هذه ثوابت في باب الإيمان بالله تبارك وتعالى، الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته. فهو جل وعلا الخالق، كما قال جل وعلا: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. إذن هذه الثوابت من وجود الله سبحانه وتعالى، من الإيمان بأفعاله، ومن الإيمان بأنه المستحق للعبادة، ومن الإيمان بما وصف به نفسه وسمى به نفسه جل وعلا، وما سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم ووصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، هذه من الثوابت التي لا يجوز أن تتغير، لا بتغير الأحوال ولا الأزمان ولا الأماكن، ولا يدخلها الاجتهاد، ولا تجوز فيها المعارضة، ولا يجوز التنازل عنها. هذه ثوابت عظيمة، فلا يمكن أن يأتي زمن من الأزمنة وتتوصل بعض الدراسات إلى قضية نفي وجود الله سبحانه وتعالى، أو نفي ربوبيته، أو أنه ليس هو الخالق، أو نحو ذلك من التشكيكات التي يحاول البعض في زماننا هذا أن يبثه في أهل الإسلام، ويقابل هذا ظهور موجات من الإلحاد ليس فقط في دين الإسلام، بل حتى في الأديان الأخرى، ولكن دين الإسلام لأنه الدين الذي ختم الله جل وعلا به الأديان ونسخ به الأديان. من الثوابت العظيمة الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، اليقين الجازم بأنه النبي الذي أرسله الله جل وعلا بهذا الدين وبعثه بهذه الملة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذه من اليقينيات، من اليقينيات العظيمة لإيمان بعموم رسالته صلى الله عليه وسلم إلى كافة الثقلين، إلى الإنس وإلى الجن، الإيمان بأنه خاتم النبيين وأن رسالته خاتمة الرسالات، الإيمان بأنه صلى الله عليه وسلم بلغ ما أمره الله عز وجل بتبليغه، الإيمان بعصمته عليه الصلاة والسلام وبما له من الحقوق التي أمر الله جل وعلا بحفظها وبأداء موجبها من التوقير ومن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ومن الاتباع لهديه عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك. هذه من اليقينيات، هذه من الثوابت العظيمة التي يجب الإيمان بها، فلا يجوز أبدا أن تنقض هذه الثوابت، أو أن يأتي مدعي فيدعي أنه رسول وقد ختم الله عز وجل الرسالة وختم النبوة بنبينا عليه الصلاة والسلام. كذلك لا يجوز التشكيك بسنته صلى الله عليه وسلم، أو تقديم العقل أو الآراء أو المذاهب أو الأفكار أو الدراسات أو الاستنباطات على سنته عليه الصلاة والسلام. فكل قول من أقوال البشر لا يقدم أبدا على قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل لو كان هذا القول هو قول أبي بكر وعمر وهما خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قصة ابن عباس رضي الله عنهما ظاهرة عندما جاءوا يسألونه عن مسألة في الحج، فأخبرهم بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا إن أبا بكر وعمر يقولان كذا. قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو يقرر هذا الثابت من الثوابت العظيمة اتباع السنة وعدم تقديم أي قول على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال تكاد تنزل علينا حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. فمع فضيلة أبي بكر وهو ثاني اثنين وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ومن أمن الناس في حياته عليه الصلاة والسلام ومع منزلة الفاروق عمر، ومع ذلك لا يقدم قولهما على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن تقديم السنة من الثوابت. وهذا الأمر الذي كان متقرر عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك جاء في الحديث لما حرمت اللحوم الحمر الأهلية نادى منادي بأمر التحريم، يقول الصحابي فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. كانت هذه اللحوم في القدور تطبخ، لكن لما جاءهم الخبر أن هذه حرمت أكفئت هذه القدور لما تقرر في قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من تقديم هدي النبي صلى الله عليه وسلم على ملذاتهم وشهواتهم ورغباتهم وأهوائهم. كذلك عدم معارضة السنة بالأقيسة أو بالأمثلة أو نحو ذلك، هذا الأمر من الثوابت. الإمام أحمد رحمه الله لما ابتدأ كتابه أصول السنة قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر من الثوابت. فإذا من الثوابت التمسك بهدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ليس على سبيل الاستئناس، بل هذا أمر واجب. ولذلك الله جل وعلا قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. انظروا إلى كيف اقترن أمر متابعة الصحابة رضي الله عنهم بأمر متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، كما اقترن مخالفة هدي الصحابة بمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وهم الصحابة نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وحينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية قال هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، اتباع هدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أمر لازم. فلا تفهم النصوص الشرعية من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام إلا بفهمهم وسلوك سبيلهم وطريقهم. ولذلك كانت وصايا السلف بهذا الأمر العظيم. إذا من الثوابت أولا منزلة الصحابة ومعرفة فضلهم ومكانتهم وما يجب لهم من حقوق، ثم اتباع هديهم عليهم رضوان الله والاقتداء بهم، ولا سيما فيما أجمعوا عليه أو ما اشتهر عن أحدهم ولم يخالف في ذلك نصا فهو إجماع كذلك، وإن سماه بعض العلماء إجماعا سكوتيا. المقصود بذلك أن اتباع هدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومعرفة فهمهم لكلام الله جل وعلا ولكلام النبي عليه الصلاة والسلام أمر لازم. ولذلك كانت مراتب تفسير القرآن خمسة: الأول أن يفسر القرآن بالقرآن، والثاني أن يفسر القرآن بالسنة، الثالث أن يفسر القرآن بقول الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، ثم بعد ذلك قول التابعين، ثم اللغة العربية. إذن هذا من الثوابت العظيمة لا تعد من المتغيرات ولا يمكن أن يدخل فيها الاجتهاد. فلا يجوز لقائل أن يأتي ويطعن في الصحابة أو في عدالتهم أو في مكانتهم أو في منزلتهم أو في صحبتهم. ولذلك شدد نبينا صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وجاء الثناء من الله جل وعلا على الصحابة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وجاء الثناء عليهم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأثنى عليهم أهل العلم والإيمان من سلف هذه الأمة ومن جاء بعدهم، ووقع الإجماع على أنهم لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ووقع الإجماع على أنه لا يجوز الخوض فيما شجر بينهم، فكلهم مجتهد وكلهم مستحق لجنة رب العالمين تبارك وتعالى. إذن هذه من الثوابت، من الأمور التي لا يجوز فيها الخلاف، ولذلك أصول الدين أصول الاعتقاد وقع عليها الإجماع لا خلاف فيها، في مسائل الإيمان، في مسائل المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، في قضايا الصحابة، في مسائل الغيبيات، في مسائل الجنة والنار واليوم الآخر، في أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وبرسوله وبملائكته وبكتبه وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذه أصول الإيمان، هذه كلها ثوابت لا يجوز للإنسان أن يتشكك فيها ولا أن يغير أو يبدل فيها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سماها الدين، قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، حينما سأل عن أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان وأشراط الساعة. وهناك متغيرات لكن ليست من هذا الباب، ولا تدخل في أصول الاعتقاد، سيأتي الإشارة إليها في غير مسائل العقيدة. ومن هنا يتبين خطورة الإلحاد، وأن الإلحاد يناقض الثوابت العقدية، خطورة التشكيك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تعارض الثوابت العقدية، خطورة التشكيك في أفعال الله جل وعلا أو في صفاته أو في أسمائه لأنها تخالف الثوابت العقدية، خطورة التشكيك في أبواب القدر وفي مسائل اليوم الآخر وما يتعلق بمقدماته كالموت أو عذاب القبر، هذه كلها من الثوابت. كيف يصح لنا أن ننفي شيء من هذا وقد ثبت هذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ حينما مر النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة عذاب القبر مثلا، مر على قبرين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن النار التي يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا في القبر في البرزخ. وهكذا في مسائل البعث، في مسائل الحوض، وفي قضايا الصراط، وقبل ذلك في الصحف، وفي مسألة الجنة والنار، كل هذه من الثوابت لا يجوز الاجتهاد بما يؤدي إلى نقضها أو نقدها أو معارضتها أو تأويلها أو تحريفها أو نفيها. الجانب الثاني الجانب الفقهي من الثوابت العظيمة التي لا خلاف فيها أن الدليل يقدم على الرأي، النص يقدم على الرأي. إذا وقعت المسألة بين نص عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين رأي واجتهاد يخالف هذا النص، فلا شك أن النص يقدم في أي أبواب الفقه، في باب الطهارة أو الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج أو البيوع أو تفريعات ذلك أو نحوه. فطريقة أهل الحق أنهم لا يعدلوا أبدا عن النص الصحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعارضوه لا برأي ولا بعقل. ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها. قال: فعارضوا السنن برأيهم فإياكم وإياهم. وجاء في رواية قال: فضلوا وأضلوا. فلذلك لا يقدمون أبدا الآراء ولا أقوال المذاهب على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يستفاد من المذاهب الفقهية في دراسة الفقه، ويحترم جهود العلماء، يعرف لهم قدرهم وتحفظ لهم منزلتهم، ويستفاد من كتبهم ومن تفريعاتهم، ويستعان بما كتبوه بعد عون الله تبارك وتعالى على ضبط الفقه وعلى ضبط مسائله. ولكن ليس من الصواب أبدا أن يخالف القول في مذهب سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة الصريحة الظاهرة بهذا القول، بل تقدم السنة. هذه من الثوابت، أن يقدم الدليل وأن يتبع أمر السنة. أما المسائل الاجتهادية فهذه التي تدخل في باب المتغيرات، ليس في المسألة نص مبناها على القياس، قد يجتهد العالم فيرى حل هذه المسألة، أو يجتهد الآخر فيرى حرمتها. لا يقال إن هذه من المسائل أو من مسائل الثوابت. ولذلك قال أهل العلم قاعدة في ذلك، قالوا: لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار في مسائل الاجتهاد. ولم يصححوا عبارة لا إنكار في مسائل الخلاف، قالوا: هذه العبارة غير صحيحة. لا إنكار في مسائل الخلاف، هناك خلاف قد يكون غير معتبر، كما قال القائل: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. الخلاف المعتبر الذي ينبني على عدم معارضة نص، هذا محل اجتهاد. إذن هذه المسائل لا يقال إنها من الثوابت. اختلف العلماء في قولين، واختلف العلماء في مسائل كثيرة. والمسائل الخلافية الفرعية الفقهية أكثر من المسائل المجمع عليها في أبواب الفقه، فلا يقال إن هذه من الثوابت. اختلفوا في مسألة زكاة الذهب المستعمل، اختلفوا في مسائل في الصيام، اختلفوا في مسائل في الحج، اختلفوا في مسائل في البيوع، محل اجتهاد. إذا حصل الاختلاف بين الفقهاء، قد يكون سبب ذلك التعارض في الأدلة الشرعية، هذا في نظر المجتهد، وإلا في الأدلة الشرعية لا تتعارض. قد يعود هذا الخلاف إلى مسائل في اللغة العربية، إلى دلالتها في اللغة. قد يعود الاختلاف إلى عدم بلوغ بعض العلماء بعض الأحاديث المتعلقة بالمسألة. إذن أسباب الخلاف كثيرة، فلذلك لا بد من التفريق في ذلك بين المسائل الاجتهادية والمسائل الخلاف المجمع عليها التي هي أصول مسائل في أبواب الفقه، أصول مسائل في الفقه الإسلامي. لا يختلف أحد في وجوب الصلاة، في وجوب الزكاة، في فرضية الصيام، في فرضية الحج، في أن الله أحل البيع وأن الله جل وعلا حرم الربا. هذه مسائل مجمع عليها وهي أصول وثوابت لا تتغير، لكن قد تتغير بعض الفرعيات أو قد يحصل خلاف أو اجتهاد فيها. إذن لا يصح التعصب أو التقليد المذموم الذي يؤدي إلى اطراح النص الشرعي وتقديم الآراء والأقوال المخالفة للنصوص الشرعية. هناك الجانب الاجتماعي، وأنبه هنا إلى أن عندما نتكلم عن الثوابت والمتغيرات، لا شك أن الثوابت من جانب إلى جانب أو من مجال إلى مجال تختلف، فلا يمكن أن تكون الثوابت في الجانب العقدي مثل الجوانب في الجانب الاجتماعي. فلا شك أن الجانب العقدي وما يتعلق بالاعتقاد أعظم، لكن هناك ثوابت في الجانب الاجتماعي كذلك. الأصل استقرار الأسر، استقرار الحياة الأسرية، هذه ثوابت ليست هي مجال للتغير في كل زمان ومكان. الأصل أن الأسرة تستقر، الأصل ديمومة الزواج، الأصل ديمومة المحبة، الأصل قوامة الرجل، الرجال قوامون على النساء. والأصل أن الرجل يؤدي ما عليه من الواجبات كما تؤدي المرأة ما عليها من الواجبات، وله من الحقوق كما أن لها من الحقوق. إذن الطلاق ليس هو الأصل، الأصل النكاح، الطلاق حل. الله تبارك وتعالى جعل الطلاق حلا للنزاعات، والطلاق يأخذ الأحكام التكليفية الخمسة، قد يكون واجبا، قد يكون محرما، قد يكون مباحا، قد يكون مستحبا، قد يكون مكروها. لكن الأصل هو الاستقرار، الأصل هو بقاء الأسرة، الأصل هو الديمومة، ديمومة المودة والمحبة ما لم تأتي العوارض التي تعارض ذلك. الأصل عفة المرأة، أن تحافظ على عفتها، على حجابها، أن تصون نفسها، هذا هو الأصل. ولا يمكن أن يأتي في زمن من الأزمنة، ولم يأتي لا في السابقة ولن يأتي في اللاحقة، بنظر صحيح أن تتخلى المرأة عن حجابها، لأن هذه المسألة من المتغيرات. أبدا، عفة المرأة، حجاب المرأة، حفظ المرأة لنفسها، هذه من الثوابت. عدم تعريض نفسها للابتلاءات في أبواب الأخلاق، هذه من الثوابت. هناك متغيرات لكن لا صلة لها بهذه الثوابت، تتعلق مثلا بعمل المرأة، لا يمكن أن يقال إن عمل المرأة على الإطلاق لا يجوز إذا كان فيه ما فيه حفظ لدينها وعفتها وحرص على أخلاقها وفي عمل مباح شرعا. لا يمكن أن يقول أحد بالمنع. إذا لابد أن نفرق في ذلك بين ثوابت لا يمكن أن تتغير، لا بتغير الزمان ولا المكان ولا الأحوال ولا النساء ولا الرجال. هناك أمور وثوابت تتعلق بالمرأة في حرصها وفي صيانتها لنفسها. هناك ثوابت تتعلق أيضا بالعناية بالأبناء، الأصل أن الأب والأم يعتنون بالأبناء، هذه ثوابت في الشريعة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لا يمكن في زمان ولا في مكان أن يقول الأب لست مسؤولا عن أبنائي، أو أن تقول الأم لست مسؤولة عن أبنائي، أو أن يتخلى الإثنان عن الأبناء، أو أحدهما يتخلى عن الأبناء. الأصل أن تربية الأبناء مهام مشتركة بين الزوجين، وقد يكون للأم عناية بجوانب كما أن للأب أيضا عناية بجوانب أخرى. هناك ما يخالف هذه الثوابت سيؤدي إلى البعد عن التماسك الأسري، سيؤدي إلى التفكك الأسري، سيؤدي إلى ضياع الأبناء، سيؤدي إلى انحراف الأبناء إذا لم يكن هناك عناية بهذه الثوابت، إذا لم يكن هناك عناية بالثوابت المتعلقة بالمرأة، فستخرج المرأة عن طبيعتها، عن دينها، عن أخلاقها، عن سجيتها التي جعلها الله تبارك وتعالى عليه، عن الجبلة وعن الفطرة السليمة. ولا يمكن أن يقال إن هذه من الأمور الجائزة أو من المتغيرات التي تختلف في زمان دون زمان. هناك جانب اقتصادي، حرمة الربا، المعاملات الربوية مهما اختلفت صورها أو تعددت أحوالها، الربا محرم من أول هذا التشريع إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها، وكل المعاملات الربوية محرمة. بل إن الله جل وعلا أعلن الحرب على من تعامل بها، فيها تضيع لأموال الناس. الله عز وجل قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. النبي عليه الصلاة والسلام حرم الربا، قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، قالهم فيه سواء. إذا من الثوابت العظيمة تحريم الربا، سواء كان ربا الفضل أو ربا النسية، تحريم الغش في المعاملات. لا يأتي قائل ويقول: لا، هناك ذكاء. إذا كان هذا الذكاء ينبني على غش المسلمين في بيعهم، في شرائهم، في معاملاتهم، الغش من الثوابت أنه محرم، ليس هو من المتغيرات، ولا يجوز أبدا أن يكون الغش بأي حال من الأحوال هو من الأمور الجائزة، لأن الغش فيه ظلم، والظلم لا يجوز لا على مسلم ولا على غير مسلم. في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلا يصح أبدا للإنسان أن يتحايل أو أن يغش في تجارة أو في وظيفة أو في دوام أو في عمل أو في نحو ذلك، بدعوى أنه فطن أو ذكي أو يستطيع أن يأخذ من المال دون أن يكتشف أو نحو ذلك من الحيل المحرمة. كل ذلك من المحرمات التي لا تجوز. فمن الثوابت في المعاملات بين الناس تحريم الغش، من الثوابت تحريم الربا، لكن من الثوابت أيضا العظيمة في هذا الباب أن الله أحل البيوع، حل الله البيع وحرم الربا. هناك ثوابت متعلقة بالسياسة الشرعية، ما يتعلق بالسمع والطاعة لولي الأمر. السمع والطاعة هذه من الثوابت ما لم يأمر بمعصية. الله عز وجل قال: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من الثوابت البيعة، اعتقاد البيعة، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، هذه من الثوابت. من الثوابت عدم الخروج على الحاكم وإن أخذ المال وضرب الظهر، قولي عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع للأمير وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، هذه من الثوابت. ولا يمكن أن تكون في زمن من الأمور الجائزة أو من المتغيرات التي كانت محرمة ثم تصير إلى الحل والإباحة أو تصير إلى الوجوب، كما يدعي دعاة الضلال والانحراف الذين يفتون الناس بالخروج وبالثورات وبالانقلابات وبالاغتيالات وبنحو ذلك، ويحرضون على الخروج على ولاة الأمر، فسفكوا الدماء، أزهقوا الأرواح. وكان من آثار هذه الفتاوى وهذه التقعيدات في عدم التفريق بين الثوابت المتغيرات في هذا الباب ما نراه من كثرة القتلى من الرجال والأرامل من النساء والأيتام من الأطفال، وهدم البلدان وإفساد المعايش على الناس. لذلك وقع الإجماع على هذه المسألة، ونقل في كتب الإجماع من أكثر من 1000 سنة في كتب العقيدة على البيعة وأمر السمع والطاعة لولي الأمر كان عدلا أو ظالما. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع للأمير، وإن أخذ مالك وضرب ظهره. قال في الحديث الآخر حينما قال الصحابة نقاتلهم يا رسول الله، قال: لا، ما أقاموا الصلاة وإن اهتدوا بغير هديه عليه الصلاة والسلام، وإن استنوا بغير سنته عليه الصلاة والسلام. ولذلك ما خرج قوم على حاكمهم إلا كان ما حصل من الفساد أعظم مما كانوا يرجون من الخير. ولا خير في الخروج، ولا خير في هذه الثورات والانقلابات، تضعف بلاد الإسلام وتمكن العدو وتنشر الرعب والخوف. فالذين يدعون إلى نقض هذه الثوابت هم أعداء الأمن. الذين يدعون إلى نقض هذه الثوابت من أمر البيعة والسمع والطاعة لولاة الأمر هم أعداء الأمن، هم أعداء الاستقرار، هم أعداء السلام والسلامة. كذلك من الأمور، وبه نختم إن شاء الله، الجانب الأخلاقي من الثوابت العظيمة حسن الخلق، الكرم، الشجاعة، الصدق، الإحسان، التعامل بالحسنى، البعد عن الفواحش. هذه كذلك من الثوابت، وهو يناقض الأخلاق الحسنة. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن فعل الفواحش، البعد عن الأخلاق الحسنة، هذا أمر يخالف الثوابت في هذا الباب، بل الواجب التمسك بحسن الأخلاق والبعد عن سبيل الفواحش من الزنا أو اللواط أو غير ذلك من الفساد العظيم والأمور التي تدمر المجتمعات. ولذلك لا يمكن أن يأتي في زمن من الأزمنة جواز المثلية أو ما يسمى بالجنس الثالث أو غير ذلك، لأن من الثوابت العظيمة في شريعتنا الحفاظ على جنس الذكر والحفاظ على جنس المرأة. جاء الإسلام ببيان ما للذكر من حقوق وما عليه من واجبات، وما للأنثى من حقوق وما عليها من واجبات، وجاء تحديد ذلك كله، وجاء بيان منزلة المرأة سواء كانت أما أو كانت أختا أو كانت ابنة أو كانت زوجة. جاء الإسلام بالحفاظ على تميز الرجل عن المرأة، ولذلك النهي عن التشبه بالنساء من قبل الرجال، أو النهي عن تشبه الرجال النساء بالرجال أو الرجال بالنساء، هذا كله جاء النهي عنه حفاظا على هذا الثابت، وهو البعد عن الخلط في هذا الباب، الحرص على الأخلاق الحسنة، البعد كذلك عن أسباب الانحراف والعمل بالأسباب التي تحافظ على سلامة المجتمع من الفواحش. ولذلك ربنا جل وعلا قال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وتأملوا في ما ذكرنا من الثوابت سواء في الجانب الأخلاقي أو في جانب السياسة الشرعية أو في غيرها، تأملوا إلى أحوال من حولنا ممن كانوا في عافية ثم ألقوا بأنفسهم إلى مهاوي الردى في مخالفة هذه الثوابت، سواء في جانب الخروج على الحكام، هيجوا على حكامهم وألبوا وتتبعوا وحاولوا أن يفسدوا المجتمعات بهذه الثورات والانقلابات، إلى ماذا آل أمرهم من التشرذم ومن التشتت ومن الضياع، ومع ما جروه على أنفسهم وعلى غيرهم من المفاسد، كذلك الذين خرجوا من مجتمعاتهم وذهبوا إلى مجتمعات غربية يؤلبون على دولهم، ماذا استفادوا سوى الضياع؟ ورمي بعضهم في الشوارع وأصبح من جملة المشردين، وربما مات على هذه الحالة. الحفاظ على الثوابت في الشريعة، سواء في أبواب الاعتقاد أو الفقه أو الجوانب الاجتماعية، ما يتعلق بالمرأة، ما يتعلق بالأسرة، ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، ما يتعلق بالجانب الأخلاقي، هذا أمر في غاية الأهمية حتى تتمايز الأمور ويعرف الناس ما هو الواجب عليهم وما هو الشيء الذي يمكن أن يكون محل خلاف وما لا يجوز التنازل عنه مهما اختلف الزمان أو اختلف المكان أو اختلفت الحالة أو اختلف الناس، تبقى هذه ثوابت لا تتغير. ولا بد كذلك أن تتميز المتغيرات حتى لا يضيق على الناس، فلا يأتي قائل إلى مسائل اجتهادية فيها خلاف بين العلماء ويرفض الخلاف، أو يدعي الإجماع في مسألة خلافية اجتهادية، أو لا يتقبل أصلا الخلاف فيها، هذا كذلك يناقض ما يجب أن يسير عليه في الجادة وما يكون عليه في تعبده لله تبارك وتعالى وفي فهمه لهذا الدين. كلام عن مسائل الثوابت أو مسائل المتغيرات كلام واسع، وكما قدمت لكم أن القضية متعلقة بفهم معنى الثوابت وبفهم معنى المتغيرات، وأن الثوابت ما تأخذ حكما واحدا كمسائل الإجماع لا تتغير بتغير الزمان ولا بتغير المكان ولا بتغير الأحوال، وأن هناك متغيرات تتغير فيها الفتوى باختلاف الزمان أو اختلاف المكان أو العوائد أو الأحوال، فالتفريق بين هذه الأمور في غاية الأهمية حتى لا يحصل خلط ويتبع هذا الخلط المزيد من الإشكالات ومن المفاسد سواء العلمية أو العملية. بهذا القدر أكتفي، أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يستعملنا في طاعته، أسأل الله للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.